بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان تعليم الأحب، أحاديث النووي وابن رجب.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال العلامة فيصل رحمه الله: العمل بهذا الحديث من أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين وقلة الشحناء.
نعم، يعني ارجع إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فتجد أن الالتزام بهذا والاستقامة على هذا ترفع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. فلا تحاسدوا ولا يتمنين أحدكم زوال النعمة عن الغير. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هذا داء عظيم، ولهذا كان داء إبليس الحسد والاستكبار. ولكن الغبطة أن يغبط الإنسان أخاه على خير، فتمنى أن يكون له مثل ما لهذا الأخ، هذا لا إشكال فيه. وقد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، والمراد بذلك الغبطة. رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يحكم بها أو يقضي بها بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، أي لا يرفعن أحدكم سعرا في سلعة يريد أن يشتريها من أجل أن يرفع السعر على أخيه، لا من أجل الشراء، إنما من أجل أن يضر أخاه فيرفع السعر عليه. فهذا أيضا خلق يتنافى مع النصح للمسلمين. ولا تباغضوا بقلبك، تبغضه وتكرهه بدون موجب شرعي. كان هناك موجب شرعي، هو مسلم نعم لكن مبتدع، مسلم نعم لكن عاصي، فتبغضوا لهذا، فهذا بغض مشروع، وهو من عرى الإيمان أن يبغض الإنسان في الله، فالمباح للإنسان أن يبغض في الله. ولا تدابروا، وهو معنى أيضا التقاتل والتشاجر والاختلاف والتنازع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا استقر البيع والسوم فلا يتدخلن الإنسان تدخلا يفسد على أخيه بيعته. ففلان اشترى من التاجر السلعة 10، فيذهب الإنسان إلى التاجر ويقول: لا تعطيها إياه وأنا سأشتريها منك 20، أو العكس: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه كلمة عامة عظيمة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا حكم خاص بالمسلمين بالمؤمنين، أما غير المسلمين فلا أخوة بيننا وبينهم قط قط، إلا أخوة نسب. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه له أخ في مكة مشرك، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم له عم مشرك، له أم مشركة، له أب مشرك مثلا، فهذا لا إشكال في إثبات الأخوة من جهة النسب. نعم، ولهذا من استدل على بأخوة النسب على أخوة الدين فهذا كلامه باطل، لما يستدلون بوصف الأنبياء: ولعاد أخوهم هودا ولثمود أخوهم صالحا، هذا معناه أنه منهم، يعني أنه منهم نسبا وليس خارجا عنهم. إنما إبراهيم الخليل، صالح عليه السلام، كل هذا إخوان للمشركين الكفار. أبدا أبدا، الأخوة الإيمانية لا تكون إلا بموجب الإيمان، والذي تسمى الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما أخوة نسب، أخوة كذا، هذه ما في إشكال، والشرع ما ينفيها مع الشرك، ما ينفيها. إن أمي، تقول أسماء قدمت راغبة، فقالت أم: بل إن الله في القرآن قال في الوالدين: وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وقال النبي إن أبي وأباك في النار. فلا ينبغي الإنسان أن يخلط بين الأحكام، وإننا قد ابتلينا بعلماء فجار يخلطون بين الأحكام، والناس لا يعون ولا يعرفون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فتختلط عليهم الأمور ويقولون بأن الناس جميعا إخوة، الناس جميعا إيه؟ إخوة، وأرادوا أن تحل الأخوة الإنسانية محل الأخوة الإيمانية. ما عندنا إخاء إنساني، عندنا أخوة إيمانية، إنما عندنا تعامل بمقتضى الضوابط الشرعية، فأنا أتعامل مع أي واحد على وجه الأرض سواء كافر يهودي نصراني بموجب الشريعة، فإذا كان بيني وبينه عهد أو ميثاق أو ذمة أو أمان أو غير ذلك فلا يجوز الاعتداء عليه. هذا لا يقال هو أخي حينئذ، ولكن هو كافر، لكن لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء على هذا الكافر ولا التعدي عليه، ولا يجوز ظلمه، ولا يجوز تفضيل المسلم عليه في مسألة الحق. يعني مثلا بينهما قضاء أقضي، إنما أنا أفضل المسلم عليه في ديني في بدين بمحبة بكذا وكذا، وأقول هذا خير من ملء الأرض من هذا، لأن الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال أم حسب الذين اشترحوا السيئة نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا يستويان أبدا، لا يستويان أبدا، ولكن أعدل فيه، ولهذا قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يبقى هنا أحكم فيه بالعدل، لكن هذا العدل لا يتعارض مع مسلمات هذه الشريعة، فلا إخاء إلا مع المؤمنين، لكن هناك تعامل طيب، تعامل قائم على الإحسان مع كل طبقات الأرض، فلا يجوز الاعتداء على كافر في بلده، فضلا عن وجوده في بلدي أنا، لا يجوز الاعتداء على كافر في بلده، لأن بينه وبينه عهد ومثال. اللهم إذا كان محاربا، محاربا بينه وبينه حرب، وأتبع أيضا ولي الأمر، ولا أعتدي ولا أنفصل، أذهب هناك أفجر في بلد بيني وبينها حرب وولي الأمر ما أذن لي، لأن هذا قد يترتب عليه ردة فعل أقوى، ولي الأمر ما ضعيف لا يقوى على مثل هذا، أذهب أنا وأحدث مثلا تفجيرات أو كذا، أبدا لا يجوز هذا، إنما أتبع أنا ولي الأمر في مواجهة هؤلاء الحكام. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى
المسلم السادس. أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، ما قال أخو النصراني، ما قال أخو اليهود، هاتونا نص واحد أن المسلم فيه أخو النصراني، إنما ما تقول إخاء إنساني وإخاء عام وإخاء خاص، هذا خلاص، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، المسلم أخو المسلم. نعم. لكن أخو اليهودي كيف؟ أخو الوثني كيف؟ لكن بينه وبين اليهود أو النصراني تعامل، نعم لا يجوز تجاوزه من عدم الظلم وعدم الاعتداء، إنما لا أناقش هذه إلا بتلك، أجعل رهنا لعدم الاعتداء الإخاء، هذا شيء وهذا شيء، وليس هذه دعوة تؤدي إلى الحنق وتؤدي إلى وقوع العداوة وإلى غير ذلك، لا أبدا أبدا، إنما هذا اتباع الشريعة في كل باب، فالشريعة فصلت بين هذا وذاك فيجب فصل ذلك، بين هذا وذاك فيجب فصل ذلك. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
نعم، هذا أيضا مثل الحديث الذي مضى، فيه مراعاة هذه الأخوة الإيمانية وحقوق هذه الأخوة الإيمانية، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، فالإنسان يسعى في تنفيس كرب أخيه، كرب أخيه، إن كان ما في ضيقة مالية وعنده مال أعطى أخاه، إن كان ما عنده مال واساه، أو يدل على من عنده مال أو شيء من هذا، إن كان كربه راجع إلى أولاده، إن كان كربه راجع إلى زوجته، إن كان كربه أي مسألة يرجع الكرب فيها، فيسعى المسلم في إزالة هذا الكرب، وحينئذ الجزاء من جنس العمل، فإن الله ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. نعم.
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه، فيسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفره، ويسر على إخوانك. لا، لا تشدد على أخيك، لا تشدد على أخيك المسلم، لكن يسر عليه. إن كان عنده دين لك وهو معسر اتركه حتى يتيسر له ذلك، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يسر عليه في كل شيء، يسر عليه. نعم. ومن ويدخل في هذا الشيخ مع طلابه، يسر عليهم أيضا، يسر عليهم في فلا يلزمهم بما لا يطيقون. وربما شدد وعنف مثلا لأنه كلفهم على خلاف المشروع أو خلاف ما لا يطيقون وكذا، إنما يأخذ المعلم بنواصي طلابه إلى ما فيه تيسير. الطالب هذا يريد منه منهجية، ينظر إلى مستوى، هذا يأخذ الأصول الثلاثة، وهذا يأخذ عمدة الأحكام، وهذا يأخذ كتاب التوحيد، وهذا يأخذ الألفية، على حسب. إنما يضع ما يطيقون. كذلك التكليف، ما يعنف مثلا أخا مبتدئا مثلا أنه لماذا مثلا لم يحضر مثلا الاعتكاف، وقد يكون عنده أب مثلا يعني متسلط، فقل يا أخي اترك باك، هذه طاعة، هذا شيخ جاهل، لكن يواسيه يقول لا لا أطع أباك، إذا كان يترتب عليك مضرة وكذا لا أطع أباك، مش يقول له لا أترك أباك وأترك أمك وأترك إخوانك، بل هو الشيخ الذي ينظر واقع الطلاب وحال الشخص حتى يفرج عنه، لأنه ممكن الشيخ يقول له لا 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 ما تلتفت إلى أب أو إلى أم، ولا يلزمك هذا ولا إلى آخره، ولا أطلق زوجتك إذا مثلا قال زوجتي اليوم يا شيخ زوجتي اليوم قلت لها افعلي كذا فلم تفعل، فقل أطلقها، هذه لا خير فيها، لكن يقول لعلها مثلا كانت كذا، هذا من عادتها ولا ليس من عادتها، ويتأمل في هذا ويطلب بما يطاق. في أخ مثلا يستطيع أن هو يطلق اليوم ويتزوج مثلا غدا، في أخ بيدمر نفسه لو طلق الآن، وممكن يكون العيب الذي عندها عيب يجبر بعد ذلك أو يصبر عليه، لأنه ليس عائد إلى دين أو إلى عفة، إنما امرأة يعني شديدة شوي، امرأة صوتها عالي شوي، شديدة شوي، هيقول له طلقها بكام وتزوج بكام، ما هو مش طلقها، هتقول له خلاص كما قالت فاطمة بنت قيس خلاص لا عيب على دينه ولا خلقا وكذا، ترد له كل مال، لا ده هو هيطلق بكام اليوم، هيطلق يعني هيترك كل شيء عنده للزوجة، وبعدين يتزوج بكام، هو ليس عنده استطاعة، فيصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فيصبر الزوجة يعني شديدة شوية، لكن صراحة حريصة على البيت يعني، ومسألة النفقة مدبرة جدا جدا، بس هي عايزة تكون هي مثلا الرئيس في المسألة دي، انت لا تستطيع مثلا تنفق وقد تكون عندك يدك مثلا فيها ايه يعني مثلا نعطي فلان او نجيب للبنت كذا، لا اترك لي انا الموضوع ده، انا بجيب للبنت كذا كذا كذا، انا اخذ ثوب اختيها واعطيه مثلا اياها وكذا، بس يعني هي بتؤدي اداء ايه يعني فيه ندية او مستفزة، هذا عيب ولا شك، لكن اشكر لها تدبيرها واشكر لها مثلا كذا، يعني احمل هذه على ذاك، كما قال النبي لا يفرق مؤمنة ان كان من خلقها مرضي من اخر، لكن الشيخ اللي هيقول طلق اترك الاب اترك الام اترك كذا لا افعل مع جارك كذا، ايوه نعم اذهب الى اما وقد اذاك جارك، لا تسكت، ارفع امرك الى القاضي، قد يكون الاخ ما عنده اجره المحامي، وقد يكون الاخ ضعيف ويورط نفسه، لان الدخول مع الناس اليوم في مثل هذا مهلك، وقد يضطرك الى ان تقع في معاصي، لا تكون الغلبه لك على خصمك الا بالتزوير والا بشهداء الزور، لانها تجد القضيه توقفت على ايه، ان تاتي بشهود زور يشهدون كذا وكذا وكذا، كان من الاول كنت تعدي الامر وخلاص، ويا جاري مثلا كذا وتقتسم المساله او تعرض عنه، ولا داعي انك تدخل معه في خصومه. فالشيخ إذن يربي الطلاب ويأخذ بمجامع الطلاب بحسب ماذا، وكذلك طبائع الطلاب، في أخ يستكثر عليه أن يرتفع صوته على شيخه هذا ما. وفي أخ لسه جديد ما يعرفش يعني أدب مع شيخ مثلا، وفي أخ انفعالي طبعه، فمثل هذا يسامح له ما لا يسامح لغيره، فالشيخ المتجرد أيضا يراعي مثل هذه الأشياء، يراعي في واحد لو رفع صوته قليلا مثلا، فعلا الكل يشهد بأن هذا سوء أدب، ليه؟ لأن هذا ليس من طبيعته، لكن في واحد ممكن يتكلم بصوت جهوري وعالي ومرتفع ولا أحد ينكر، ما في إشكال، ما في إشكال. ليه؟ لأن ده هذا طريقة، طريقة هو طريقة حديث كده، هو طريقة حوار كده. فمثل هذا قد يصعب أن يعود إلى خلاف طبعي، وإن كان الطالب ينبغي أن يجاهد نفسه على الأدب الموجود في الكتب ولا يستسلم لطابعه. أنا طبعي أنني مثلا شديد الغضب أعالج نفسي، أنا طبعي صوتي مرتفع أعالج نفسي، نعم، لكن في الوقت الذي نقول للطالب عالج نفسك نقول للشيخ أيضا ميز وراعي، راعي. في فرق بين الصديق والفاروق وكذا، في فرق بين الصحابة في مثل هذه الأشياء، حتى يعني الإنسان يتعامل بحسب إيه. ما النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما كان من عائشة رضي الله عنها لما كسرت الإناء، لما كسرت الإناء قدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم، فالشاهد أن هذا كله يدخل فيه من يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه، فالإنسان يراعي مثل هذه الأشياء ويسر على المسلمين ويسعى في التيسير عليهم. نعم،
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
نعم، تستر عليه، تستر عليه سواء في عيب، لكن هذا العيب ليس عيبا ظاهرا، أستر عليه ولا تخبر أحدا به، طالما أن هذا العيب خفي وانصح له فيه. إنما إذا كان أمرا ظاهرا فإنما النصح له، ومن الحب والمحبة له ومن النفع له أن تحذر الناس من هذا العيب الذي يظهر. وإذا استنصحك أحد فيه أذكر له هذا العيب، أذكر له هذا العيب. لكن أنا رأيت مثلا أخي مثلا منفعل على أبي مرة وأنا عنده مثلا في البيت، ما في أقول والله هذا الأخ صراحة سيء الخلق، أنا رأيته كذا، تعالوا يا جماعة تعالوا، أنا كنت في البيت أمس عند الأخ فلان وتعامل مع أبيه كذا وتعامل معه، لا ينبغي، أستر عليه، لأن هذه قد يكون أمرا طارئا. أو مثلا أخ مع ابنه مثلا تصرف، انفعل يا أخي، انفعل، جاي يضربه لطم على خد، هو عارف أن اللطم على خد هذا حرام وما يجوز، لا تخرج أنت تشيع مثل هذا، أستر على أخي طالما أنا يخون عيب ظاهر. أو أخوك مثلا له ابن مبتلى شيء فلا تنشر هذا، نعم انصح أخاك في ولده، يجب عليك هذا، يجب عليك هذا من جملة النصح، لكن لا تنشر ماذا، لا تنشر هذا الذي عنده في ولده، لأن بعض الناس جاهل قد يعود هذا على انتقاص الأب، مع أن الأب ما تحمل مخالفة ولده، قد يبتلى الإنسان بولده، قد يبتلى العالم بولده، قد يبتلى النبي بولده، فالإنسان يراعي هذه الأشياء. لكن لو كان الأمر ظاهرا لا سيما إذا كان بدع أو كانت مثلا معاصي ظاهرة يخشى على الناس فيها، تهجر مخدرات أو غير ذلك، أو رجل يفتح بضاعة، أو رجل معروف مثلا بكذا وكذا، فالإنسان يحذر منه علنا. فمن كانت معصيته وكانت مؤاخذته علانية فتكون النصيحة علانية، ومن كانت بينه وبين ربه فليكن هذا بينك وبين ربك. نعم، من هنا النبي قال ما بال أقوام. نعم،
والله في عون. نعم، العبد.
زوجة ثابت بن قيس. نعم، هذه زوجة ثابت بن قيس وليست فاطمة بن قيس، هذه زوجة ثابت بن قيس. نعم، اللي هو نعم الكافر ليس له حسنة، من يسر على مسلم، من يسر اللي بيوسر مسلم، لأن التيسير شرط قبوله وكون الله يسر عليه في الآخرة هو الإسلام، أما الكافر لا، الكافر يجازى بالتيسير في الدنيا، في المسلم، في المسلم، في المسلم يدل على العموم يسر الله عليه في الآخرة، والكافر ما في تيسير يدل عليه، فرج الله كربة من كرب يوم القيامة، والكافر ما في. نعم،
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله.
إذا الإنسان يكون في حاجة أخيه أخوان، ويسعى في حاجة أخيه ويساعده، وكما قلنا ليس بلازم يكون عندك مال ولا بلازم يكون عندك، لكن هناك المواقف إخواني قد تكون أفضل من المال، المواقف تكون أفضل من المال. ومن أراد أن يعرف قدر أن يذهب إلى أخيه في عرس، في فرحه أو في حزنه، فليجرب نفسه مع الفرح والحزن إذا جاءه إخوان، فكم يستأنث الإنسان بإخوانه، كانوا معه في الفرح، إن كانوا معه في مئتمه، إن كانوا معه في كذا. نعم، كذلك فالإنسان يكون في عون أخيه بقدر ما يستطيع، بالمواساة، بالدلالة على خير مثلا، بإعانته بشيء إذا كان معه، بالواسطة، بالشفاعة، المهم بأي سبيل من السبل يعين آخر ويكون معه. نعم.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت،
فدل هذا أخوانا على أن طريق من الطرق إلى الجنة العلم، ولا شك هو أعظم الطريق أصلا، لأن الجنة لا تكون إلا بالإخلاص والمتابعة، وهذا ما يعرف إلا بإيه؟ ما يعرف إلا بالعلم. فالإنسان يسعى في هذا، فالعلم كله خير، كل فضيلة على وجه الأرض مبنها على العلم، ما في فضيلة منفصلة عن العلم، ما في فضيلة منفصلة. الجهاد مبنى على العلم، وإلا كان إفسادا. بر الوالدين مبنى على العلم، وإلا قد تكون عاقل وأنت لا تدري. الإحسان إلى الزوجة مبنى على العلم. كل فضيلة على ظهر الأرض مبنى على العلم. أولا هي لا تعرف إلا من قبل العلم، ما الذي يدريك أنها فضيلة؟ العلم. ثانيا حدها وصفها بالعلم. كل فضيلة يا إخواني مبنى على العلم، ولولا العلم ما عرف أحد فضيل. هيعرف الفضيلة بالطبع لن يؤجر عليه، مجرد يعمل فضيلة بالطبع كده لن يؤجر عليه. إنما عرفنا الطريق إلى الله بالعلم، من سلك طريق التمس فيه علما، طريق أي طريق. لهذا كن كما قال الرجل، جئت ألتمس علما، أو جئت أطلب علما، جئت أطلب علما. كن طالب علم، ما يمر عليك لحظة إلا بطلب العلم، لا سيما في دروس من أهل العلم، لأن هذا فيه طلب العلم المأمون، طلب العلم على وجه إيه؟ تأمن. تعرفين الشبهة هذه يا أخوان؟ ممكن تأتيك أنت وأنت سلفي وتخطو عن منبر بالخروج على السلطان وكذا، فتعرض عليك فتفتن به، تفتن به بسببها، لأن هؤلاء إنما يريدون ماذا؟ الشبهات. وكلما كان الواحد صاحب شبهة أدرى بالعلم، كلما كانت شبهته أخفى، وبالتالي لا يرد عليه الخاص. ولهذا لما تجلس مع ياسر برهامي غير لما تجلس مع كتتني يقول لك ايه يعني، لكن ما تجلس مع ياسر برهامي يقول لك شوف النووي ذكر، هو زي محمد عبد المقصود كده، والنووي ذكر صحيح مسلم، وابن حجر ذكر في فتح، وابن كثير له كلام في كذا، كلام ده اللي عارفه كتتني، ولا حسن البنا ولا سيد قطب. طب ولما تجلس بقى مع مثلا رسلان هيأتيك بخلاف مين؟ اللي مش هكلمك بقى في الحكم الشرعي، والحاكم اللي بيحكم بالشريعة هو تجاوزها، لكن هيتكلمك في ايه؟ في ما هو أدق من ذلك. نتكلم بقى مع رسلان، نتكلم بقى فين؟ في الكلام في حكام الدول الآخرين. هنتكلم مع رسلان فين؟ في الحزب، هنتكلم مش في الخروج، تمام؟ هنتكلم مع رسلان فين؟ في التحذير من سياسة الدولة. لكن مع برهام بتتكلم معاه فين؟ في الخروج اصلا. يبقى كلما كان الانسان اضرب بالكلام وكذا، كلما كان شبهته ايه؟ اخفى. ولهذا تجد الناس في من يتفق معك على الضلال يا اخوان، لكن ليس ياسر برهام. في من اتفق معك على الضلال ياسر برهامي مشايخ الثورات، لكن رستان وحزبه لا. خلاص. وهكذا هي مراحل مناقل، وكلها مبناها على العلم الذي عندك وعلى قدر الشبهة الذي عند خصمك. واضح يا اخواني؟ ولهذا كل في ممكن يبقى جالس واحد يقولك انا مع الشيخ في كل حاجة بس رسلان لا، الا رسلان. طب ما هو نفس المسألة، في اخر يقول الا برهام، في ثالث بيقول الا القرضاوي، وفي رابع بيقول ما القرضاوي بينتقد سيد قطب. فكل واحد واقف عند شيخ، هل وقفت بعلم؟ إذا من صاحبي الشيخ. لكن ولا وقفت بعصبية، ولا وقفت بشبهة، يعني يقولك مثلا تريد أن تقنعني أن رسلان ضال في باب الحكم وفي باب الإمامة، كيف يا أخي؟ لا 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 معلش يا شيخ، هذا تجاوز. رسلان ملأ منابير، وصل رسلان عنده إلا هذه القضية، وخوارج العصر والإخوان خوارج العصر والخروج على السلاطين، ورسلان عنده غير هذا أصلا. حتى تقول أنت رسلان ضل في هذا الباب، طب ماشي، رسلان كذاب، رسلان حرامي، رسلان كذا، ماشي. طب طعن في أمي، هو ليه طعن في أمي، لكن صراحة الباب هذا أطرق، لا تتكلم عن رسلان في باب الحكم هذا. ليه ان باب الامامة والحكم هذا صراحة رسلان فيه كذا. طب نقول لك ها ما حكم من يتكلم في حكام الدول الاخرين؟ لا ما يجوز. هذا عند رسلان. طب ما حكم من ينتقد سياسة الحاكم ومؤسساته؟ ما يجوز، وهذا من خروج على السلطان، ورسلان يقرر هذا. طيب رسلان تكلم في سياسة الحاكم وسياسة حكومته، طيب ما الحكم في العزل؟ لا 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 لا، هذا منهج المعتزلة. طيب رسلان يرى جواز العزل بغير مكافئ. هذه ثلاثة هي طيب. هذه ثلاثته. هل يكون بعد هذه الثلاثة يقال مهدي في هذا الباب؟ أبدا. لكن قل أقل من غيره ممن هو أعلى منه، هذا أقل من غيره، لكن على قدر ما هو أقل من غيره على قدر التلبيس والتدليس، لأن كلما كان أمر الإنسان أخفى كلما كان أشد إيه؟ أشد تلبيس. تمام نعم.
وما اجتمع قوم
يعني أحد الأخوة بيقول لي مثلا في بعض الحزبيين يا شيخ يعني صراحة هو بيقبلنا ويسلم وكلامنا، لكن غيره لا، غيره من حزبين ما يكلمناش. قلت له هذا أشر من مين؟ من من لا يسلم عليك. ليه؟ من لا يسلم عليك الناس عرفوا الخلاف بينك وبينه، قالوا هذا لا يسلم على هذا من أجل السنة، من أجل كذا وكذا. لكن هذا الذي يسلم عليك ويسلم على غيرك هذا حاله أخطر. ليه؟ لأنه يقع بفعله الاشتباه والتدليس والتدليس، ده أخطر. ولهذا لا تسلم على هذا، لأنه يأخذ منك المصافحة ويذهب يدرسها لمين؟ يدرسها للناس على إن لو أنا مبتدع ما صافحني فلان، ثم يرد بها على إخوانك ويقول أنتم يقول بأن هذا هو يصافحني وأنتم لا تصافحون، إذن أنتم جهال، ويتهم إخوانك بالجهل. نعم.
وما اجتمع قوم نعم. في بيت
نعم انت سمعت هذا الكلام؟ نعم. من انت حبيبنا؟ الله يكرمك ما تنقلناش حاج، الله يكرمك اترك البركة ساكنة. انت لا تجلس مع واحد صدر لك شبهات تيجي تصدرها لاخوانك، خلي الشبهات بيني وبينك. اه من اللي انت سمعتها؟ من اللي دلك عليها؟ اسمعت كل علم الالباني؟ انت رايح لدي بالذات ليه؟ سائلك بالله أن تصدقني، دلك عليها أحد ولا أنت ذهبت إليها مباشرة؟ طب كيف كنت بتسمع إيه ووجدت هذه؟ كنت بتسمع إيه؟ في مسألة إيه؟ نعم تمام. يقول ايه؟ لا اولا هذه نرجع الى لفظه، لانها يعني صراحة بعيدة بهذا الانتزاع عن فقه الشيخ الالباني ان يقول هذا الكلام، لان هذا فيه اساءة يعني. ما احنا نرجع لها، ما احنا مش بننفيها، لا ننفيها، لكن نقول نرجع الى اصل الكلام وإلى سابقه ولاحق. الأمر الثاني يا أخواني بارك الله فيكم، وده الأهم جدا جدا جدا، حينما نريد اشتبان على النصوص وعلى إجماعات وعلى حق، لا نريد بقول فلان، لأن قول فلان فلان هذا يصيب ويخطئ، فلا أجعل قول الشيخ الألباني في موضع أو الشيخ ابن باز في موضع أو الشيخ ابن باز في موضع معارضا للحق، لكن أحكم على قول كل أحد بالحق المحكم اللي عندي. فأنا حينما آتي إلى تأصيل مسألة الكلام في حكام دول الآخرين وأصلها من قول فلان أو علان أو فتوى فلان أو علان، ولا أصلها من جهة الشرع، من جهة الشرع، من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. هل الآن حكام الدول الآخرين مسلمون؟ مسلمون تمام. وكلامي فيهم يغر الصدور؟ يغر الصدور. ويعبئ تلك الصدور تخرج على السلاطين. طيب بعد ذلك لو استفتاني واحد من هذه البلد وقال يا شيخ عندنا شيخ يتكلم في سلطاني, ماذا تقول؟ هذا من الخوارج, ما يجوز يتكلم في سلطاني, بس يا شيخ عنده مصايب ومعايب, لا ما يجوز أبدا أن يتكلم فيه. طب وأنت الذي أعطيتني المادة أصلا, فصار فعلك هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا من التعاون على البر والتقوى. الواجب أن تسكت, ما المصلحة أن تتكلم في حكم دول آخر؟ وأنا أعجب من البعض حينما يقال له ذلك يهرب ويقول يعني لو حصل حرب بين بلد هذا السلطان المسلم وبين بلدي ألا أقف مع سلطاني في هذا؟ نقول شوف انظر إلى هذا الفرق, إلى هذا الفرق. لو حصل حرب إما ظالم وإما مظلوم, لأن الحرب اللي بين سلطانك وهذا السلطان كالحرب بينك وبين المسلم, لو جاء مسلم يأخذ مالك لا تعطيه مالك. طب إن قاتلني قتلته, فلا تأتي أنت بالحالة الجائفة الحالة الممنوعة. فالكلام هناك السلطان ما السلطان ما قال لك احنا في حرب الآن. ولو كان سلطانك الظالم لهذا السلطان الآخر لا يجوز أن تقف مع سلطان, مع سلطاني لا يجوز أن أقف مع سلطان, لا يجوز, إنما الطاعة في المعروف. يبقى إذن الكلمة التي سأخرجها ولو مع سلطاني لابد أن تكون جائزة شرعا, وليس أن إذا جرى بين سلطاني وبين كذا لأن سلطاني مختلف مع هذا السلطان يبقى يباح يتكلم في السلطان الآخر, لا. إنما سلطاني لو رد على هذا السلطان في أمور سياسية أنا مالي داخل, مالي داخل, لا أستغل هذا وأظهر بقى العنترية وأكون مع سلطاني وانظر إلى حاكم البلد الفلاني وهذا الحاكم ابن مش عارف إيه وابن كذا وابن كذا وفاعل كذا, لا, ما جاز للحاكم في الحوار مع الحاكم الآخر ما يجوز لي, ما يجوز لي. والواجب علي لو قدرت واستطعت أن أنصح بين الحاكمين المسلمين فأصلح بينهما وليس أنني أستغل هذا, ولهذا لا يكون هذا من علماء المسلمين إنما يكون هذا من المتاجرين بالدين الذين يريدون أن يتبوأوا المكانة عند السلاطين ويخالف ما يقرر. فإن كان كلام الإنسان من الرعية في سلطانه هناك ما يجوز ولا ذكر مثالبه لا يجوز, فكلامك أنت في هذا الباب كذلك لا يجوز, لأن هذا من التعاون على إثم العدوان, ولأنك أعطيت للناس ما ماذا ما يكون مادة في رد على السلطان. الأمر الذي بعد ذلك, لماذا ترد على مشايخ في البلدان الأخرى لما تكلموا في سلطانك؟ لماذا لما تكلموا في سلطانك فصرت ترد عليه وأنكرت على من تكلم ومدح ثورة المصرية ومدح كذا وقلت هذا صاحب فتنة وهذا؟ طب ما أنت صاحب فتنة أيضا, أنت صاحب فتنة, وإنما تسمع كلام العلماء الذين يقولون لا يجوز أن تخرج هذا وهذا وهذه الثورات لا تجوز وهذا الربيع العربي زي شيخ فوزان هذا ليس ربيعا بل هو إيه, بل هو الخراب العربي أو الدمار العربي, ده كلام العلماء, هذا كلام العلماء. فلا آتي أنا إلى كلمة العالم وأجعلها قاعدة, إنما كلمة العالم أحكم عليه بها, وعليه لو قال هذا الشيخ الألباني يقبل منه أو يرد؟ يرد قطعا, يرد قطعا, يرد قطعا, ولا أهلك عند كلمة العالم, يرد قطعا قطعا. لأن الحمد لله علماء الأمة الأفذاذ الأكابر الذين أفتوا في باب الاستعانة أفتوا بقال الله قال الرسول, ومن أرضى حاكما فقط بيرضي الحاكم على حساب دينه هيخالف النص, ولا أحد يقول بأن هؤلاء لما قالوا في تكلموا هذه المسألة تكلموا بغير نص, بل تكلموا بالنصوص وردوا على الشبهات وغيرها. كونك أنت تأخذ بكلمة أو لا تأخذ هذه مسألة أخرى, لكن لا يؤدي هذا إلى الطعن فين؟ في علماء الأمة, لأن العالم الذي يتكلم بما يطلب منه السلطان على خلاف الشريعة عالم غير أمين, هذا عالم سلطان وليس عالم ملة, هذا عالم سلطان وليس عالم ملة. ولهذا ما في عندنا من علماء السلف قط وإلى يومك هذا من تكلم يرضي سلطانا على حساب دينه، لا أعرفه عبر التاريخ عالما سلفيا قط بحق وله الإمامة في هذا المنهج يتكلم بكلام يرضي السلطان على خلاف الأدلة. ولهذا كل علماء السلف لما تكلمون كلاما يحفظ دولة السلطان والسلطان فهذا انطلاقة من قال الله قال الرسول قال السلف. الصبر على جور الأئمة لا يتكلم في العالم بموجب قانون، إنما هذا بموجب قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله.
المسلك الثاني حينما يجد الإنسان يا أخواني مثل هذه المسألة أو هذه اللفظة أو غير ذلك من الأمور التي قد يزل فيها العالم، تمام، يرجع فيها إلى شيخه ولا ينشره في إخوانه، ولا ينشره في إخوانه، حتى ولو لم تعرف إخوانه لا ينشره. ليه؟ لأنه يجزم أن هذا أصلا هذا غلط، والغلط لا ينشر، الغلط يكتم. أولا حتى لا يسيء الظن بالعالم، هذا واحد. الأمر الثاني حتى لا يورد شبهة على قلوب الناس، لأن ممكن الأخ يكون ضعيف اللي بيستمع يكون ضعيف فممكن يتأثر بهذا، وبالتالي بتجد أهل الزيغ يستغلون مثل هذه العبارات ويقولون إباه، طيب إذا كنتم تكلمتم في الشيخ الفلاني فتكلموا في الألباني فإنه قال نفس المقال، إذا كنتم تكلمتم في فلان فتكلموا في علان فإنه قال نفس المقال. ولا يكون غرضه تحرير السنة بل يكون غرضه التبرير لشيخه. والفارق هو بين المسلكين وبين المنهجين وبين العلمين وإن اشترك في النتيجة. نعم. ألا ترى ممكن واحد يقول لا يجوز خروج على الحاكم والخروج على الحاكم هذا لا يجوز وهو مبتدع ضال؟ ليه؟ لأنه إنما يقول ليس بتأصيل السلف. طيب ما هو قال القرضاوي من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقانون الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، ضال. ليه؟ لأنه أراد بالحاكم مرسي، أراد بالحاكم مرسي، ما أراد بالحاكم حكام المسلمين إنما أراد حاكمه، ولما جاء إلى غير حاكمه قال ما يجوز أن تصبر على ضرب ظهري وأخذ ماله، والحديث اللي في مسلم ضعيف، حديث في مسلم ضعيف، يبقى هذا لا يشفع له أيضا. لابد أن نعرف المنهجية التي يتعامل بها ويتكلم بها. نعم. كيف لا يعرف؟ لا تنشر للمجاهيل، واحد لا يعرف بالسنة لا تنشر له كلاما لا تدل على مجهول السنة، لا تدل على مجهول السنة. نعم.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله،
أنا واحد ناس مبهورة بي في باب الفقه، قلت أرجع وهو منجول يعني في الله، قلت أرجع كده لترجمته، رجعت إلى ترجمته وجدت ما يكفي في رده، لا يميز، عنده الدد وعنده الطريف وعنده كل أحد، عنده كل أحد. لما رجعنا إلى الترجمة، فقد يكون إنسان يقال في الفقه، يقال في مصالح الحديث، يقال في كذا، وهذا عنده تشجيرات وعنده ما أدري إيه طريقة عرض وعنده كذا وكذا وكذا، ولكن هذا الرجل لا يعرف بالسنة، فقد ينبهر بالأخرى ويقول نأخذ الفقه عنه. لا، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينه. وقد تنبهر به فقها فتستجيب له عقيدة وتقول هذا عالم حرير، ولو كان هذا الأمر بدعة لما قال. فلهذا لا يطلب العلم ولا يستمع للمجاهيل. ونقصد بالجهل فين؟ في السنة. بعد السنة العلم. بعد السنة العلم. يبقى واحد أن يكون معروفا بالسنة، الثاني أن يكون معروفا بالعلم. ده الشيخ الذي تستمع له، يكون معروفا بالسنة، أن يكون معروفا بالعلم وعلى طريقة العلماء. إذا كان معروفا بالسنة ومعروف بالعلم لكن له طريقة خاصة ولو مسالك خاصة، هذا أيضا لا يدل عليه، هذا لا يدل عليه. نعم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. قال العلامة فيصل رحمه الله: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يشير من علم أو مال أو معاونة أو إشارة أو نصيحة أو غير ذلك، وفيه أن الجزاء من جنس العمل.
نعم.
وأن السعي في طلب العلم سبب لدخول الجنة، وفيه فضل الجلوس في المساجد وتلاوة القرآن ومدارسته بطمأنينة ووقار. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله تعالى. وفيه أن الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. قال بعضهم: لعمرك
من بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألوا. نعم.
قال بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس،
لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. نعم. ومثل يا إخوان التزكيات، تزكيات ما ترفعك التزكية إلا إذا وافقت محلا، محلا صحيحا يزكيك العلماء، هذه التزكية تنتفع بها لو كنت على شرط العلماء. فبعض الناس حرص جدا على تجميع التزكيات ثم وليس على السنة، ما تنفع التزكية، لأن العالم قد يزكيك على مظهر له أو قد يزكيك على فترة كانت في حياتك ثم انتكست بعد ذلك عن السنة، فالتزكية ما تشفع لك، ما تنفعك التزكية إلا إذا وافقت محلها، إذا وافقت محلها. وعدم التزكية لا يضر موافق المحل. إخواني بارك الله فيكم، التزكية لا تنفع من لم توافق التزكية محلها فيه، وعدمها لا يضر من كان على الشرط. فمن فقد الشرط منفعته التزكية، ومن وافق الشرط لا تضره ماذا؟ عدم التزكية، لكنها تنفعه، تنفع نفعا زائدا، نفعا كماليا. فلا شك أن الإنسان ده كان على السنة وهو على العلم ثم عرف، كان معروفا عند أهل العلم ومزكا منهم، أن هذا نور على نور. ولهذا أنا قلت إيه؟ ولا تضر، مش لا تنفع. يبقى التزكية لا تنفع إلا بشرط، ومن حقق الشرط لا تضره عدم التزكية. فالتزكية ليست شرطا في القبول، لكن إن وجدت وصادفت المحل كانت من أعلى ما يدعو إلى القبول، من أعلى ما يدعو إلى القبول. نعم. فمن أثنى عليه العلماء وشهد له العلماء وكذا، هذا لا شك أنه أرفع ممن لم يشهد العلماء وإن كان على حق، فهو ينتفع بها، هو ينتفع بها. نعم.
قال الحافظ النووي
رحمه الله: في أحد الآن مثلا يقول: من زكى ابن باز؟ من زكى الألباني؟ من زكى؟ ولا أحد يقول هذا أبدا، ولا أحد يقول هذا أبدا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال الشارح رحمه الله تعالى: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عند إشارة إلى الاعتناء بها،
وقوله عند إشارة إلى الاعتناء بها،
وقوله عند
الله عنده، فقوله هنا عند هذه إشارة الاعتناء بها. نعم.
وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
الله
هذا
من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. انظر إلى قاعدة الفضل يا أخوان، إلى قاعدة الفضل. هذه ليست قاعدة عدل فقط، هذا فضل، وإلا العدل الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، إنما هذا هو الفضل، فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل حسنتك بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بواحدة. ولهذا قد تعظم السيئة، نعم، لكن لا تضاعف السيئة. فرق بين عظم السيئة وبين مضاعفة السيئة. السيئة لا تضاعف، السيئة واحدة، في حديث رسول الله واحدة، وفي كتاب الله ومن جاء بالسيئة فليجزى إلا مثلها، هي واحدة، لكن قد تكون واحدة لا تقاومها ملايين الحسنات. إذا كانت سيئة الشرك مثلا، هذه سيئة الشرك لكنها تحبط العمل، تحبط العمل، سيئة الشرك. سيئة مخالفة أصل من أصول سنة الجماعة، ولو كانت سيئة واحدة، أصل واحد، هذه تجعلك مبتدعا. فقد تعظم السيئة لكن لا تضاعف، إنما السيئة تعظم. فهناك سيئة أعظم من 100 حسنة، هناك سيئة أعظم من 100 حسنة. نعم. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك، بعد كل هذه السيئات، لو تاب العبد منها توبة نصوحا تبدلت إلى حسنات. ثم مع ذلك جعل نهاية قبول التوبة ما لم يغرغر، فأمد الله عز وجل المهلة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قبيل خروج الروح، ما لم تغرغر، ما لم تبلغ روح الحقوب، ما لم تطلع الشمس من مغربها، وليس إلى 60 ولا إلى 40 ولا إلى 50. ووالله لو كان كذلك، لو كانت السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكان هذا محض عدله سبحانه وتعالى. ولو كان أن الإنسان يغلق باب التوبة عند 40 فقد أعذر الله امرأ إلى 40 أو إلى 60، لكن ربي سبحانه وتعالى رحيم وعفو وغفور ويحب العبد التائب. نعم.
قال: هذا حديث شريف عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تفضل به الله عز وجل على خلقه من تضعيف الحسنات وتقليل السيئات. زاد مسلم بعد قوله: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته عشراته.
وحداته عشراته، يعني أن واحدة تغلب ماذا؟ تغلب العشرات. نعم.
قال العلماء: إن السيئة تعظم واحد،
لكن إن جاءت واحدة وهي سيئة تغلب العشرات، يعني أنت بهذا المنهج ومع ذلك تدخل النار، ومع ذلك تغلب أحدك ذي عشراتك، أين حسناتك؟ يعني الحسنة بعشر 700 ضعف هو مع ذلك تدخل النار والسيئة بواحدة فويل لك. نعم.
قال العلماء إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان وقد تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته كما قال تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة
وقد تضاعف الحسنة. السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان وقد تضاعف بشرفي يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا المضاعفة في العقوبة وليس في السيئة. ولهذا قال سبحانه يا نساء النبي ما يأتي من كنا بفحش ومزن يضاعف لها العذاب ضعفين. يبقى المضاعفة في العقوبة وليس فين في السيئة نفسها أنه يقاب باثنتين ولا بثلاث ولا بأربع. نعم يعني المؤاخذة
كما قال تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة. نعم. يضاعف لها العذاب ضعفين.
نعم يضاعف لها العذاب ما يضاعف لها القدر والكم. الكم واحد والقدر واحد. نعم.
وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
والهم بالسيئة أخواني الهم بالسيئة في فرق بين هم وفعل. ثم الهم هناك هم خطرته وهم إصرار. فمن هم هم خطرت يعني ورد السيئة على ذهنه ودفعها فهذا لا يأثم بل إنه يؤجر على طرد الهواجس الردية. طيب هناك هم آخر وهو هم تمكن من قلبه وود أن لو تمكن من تنفيذه فهذا آثم وإن لم يفعل. ولكن إثمه هنا إثم النية وليس إثم الفاعل وليس إثم الفاعل وإنما هو هنا إثم النية. يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة نفر فهو بنيته فهما في الوزر سواء فهو بنيته فأثم على النية. وهناك الساعي إلى المعصية ولم يتمكن منها سعى ولم يتمكن من تحقيقها فهذا يأثم إثم المعصية لقول صلى الله عليه وسلم وحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا وإن لم يتمكن من قتل صاحبه. وهناك من فعل بالفعل فهذا يكون شد إثما وترتب عليه بقى العقوبة إن كانت دنيوية بالحدود تترتب عليه هذه العقوبة الدنيوية. إذن هناك هم هو خاطرة وطارئ وهناك هم تمكن من القلب وود صاحبه أن لو نفذ هذا وهناك سعي في عمل وهناك عمل ولكل درجة من هذه الدرجات ما يقابلها من أحكام. أما الخطرات فهذه خاطرة فهذه لا يأثم عليها هذه لا يأثم عليها بل لو أنه تركها لله عز وجل ودفعها كانت حسنة. وهذا الذي وقع من يوسف عليه السلام. ولهذا من أعمق الكلمات التي قرأتها في باب يوسف عليه السلام ما قاله شيخ الإسلام من أن يوسف عليه السلام إنما فعل حسنة ولم يفعل سيئة. ما فعله يوسف عليه السلام حسنة وليس سيئة. ما فعله حسنة وليس سيئة. وهذا لا يكون قط مع رجل جلس منها وهم بفك الإزار لولا أنه رأى يعقوب عليه السلام عاض أو رأى كفا أو رأى على حسب الاختلاف الذي ورد في الإسرائيليات ولا أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير البرهان كما وردت الإسرائيليات الكثيرة في تفسير ماذا ولقد همت به وشيء ليس في كتاب الله ولا هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو الذي عليه السلف تفسيرا وليس رواية تفسيرا للآية مع مخالفته لظاهر القرآن مع مخالفته لجناب الأنبياء فإنه يرد ولا يقبل ولهذا قال شيخ الإسلام ما جرى من يوسف عليه السلام إنما كان حسنة وليس سيئة وإلا لو ثبت هذا ولو قلت بهذا لكان يوسف عليه السلام تائبا من سيئة وليست حسنة محضة لأن من جلس وحل وكذا لولا أن رأى فإن هذا يأثم إثم من تحرك ولكنها كانت حسنة عظيمة حسنة عظيمة لا شك أن ما فعله الرجل مع ابنة عم في حديث الثلاثة لأن كأن في ذهنك تقول حديث الثلاثة والثناء الثناء ليس على مراودة المرأة الثناء ليس على أن يجلس منها مجلس الرجل من امرأته الثناء على قيامه مع قوة الداعي فافهم هذا وتدبره بارك الله فيك حتى لا تختلط الأوراق لا تختلط الأوراق ليس الثناء على أن راودها وليس الثناء على أن جلس منها مجلس الرجل من امرأته وليس الثناء على اطلاع على العورة إنما الثناء كان على ماذا كان على أن قام ولهذا قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك اللي هو إيه المروضة اللي هو أن يجلس منها مجلس الرجل من امرأته أه؟ القيام عنها فقمت عنها وهي أحب الناس إلي ما قمت كارها لها قمت مع قوة الداعي لما وقعت كلمتها في قلبي اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه لكن يوسف عليه السلام ها مدح على ماذا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لنصرف عنه السوء ولقد روته عن نفسه فاستعصم الآن حصل حقه أنا روته عن نفسي إلى غير ذلك من الشواهد العظيمة التي دلت على أن يوسف عليه السلام استعصم صرف الله لنصرف عنه السوء والفحشاء فما وقع من يوسف عليه السلام سوء ولا فحشاء يبقى هذا الهم تركه الإنسان لله سبحانه وتعالى فيؤجر على ذلك ولهذا قال تركها من جرائي ثم هم إصرار فهذه معصية انتبى منها تاب الله عليه ثم هذا المرتبة التي بعد ذلك أن يتحرك المعصية فهذا يأثم إثم المتحرك ثم الرابعة أن يفعل هذه المعصية فهذا يأثم إثم الفاعل وترتب عليه ما ترتب على فاعل هذه المعصية نعم. كذلك الحسنة نفس المسألة نعم فإذا أصر على حسنة وتمكنت منه فإنه يؤجر على ذي النية مثل ما قال الرجل لو كان لي مثل ما لي فلان لفعلت مثل ما فعل فهو بنيته فهما في الأجر سواء طب وإن تحرك الحسنة ولم يصلها أجر أجر الحسنة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر ولهذا هنا فائدة يا إخواني في طالب العلم الذي يحضر الدروس وطالب العلم الذي قد لا يحضر بعض الدروس فإن بعض الناس ما يحضر أبدا وكل حرصي أن يلقى الشيخ يقول والله شيخ اعذرني أنا والله يعني أحب المنهج والله أحب كذا ولكن يعني عندي مشاغل وغير ذلك كل حرصي قد أمر على اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس ولا يعرف له تخلف عن دنياه ما يأتي العذر في الدنيا لكن على كل فعلا قد يكون عذر يمنع الإنسان ولهذا إما أن تكون مع العالم تهبط واديا وتعلو جبلا وإما أن تكون مع العالم بأجل كونيتك حبسك العذر. إما أن تكون محبوسا بعذر فعلا فتكون مع العالم بدروسه، وإما أن تكون مع العالم لعدم وجود العذر، ولا تكن الثالث وهو المتكاسل. ما الذي منعك؟ حبسني عذر، خرجت إلى الدرس، اتصلوا علي تعال الآن لأن في أمك أبوك كذا، ماشي يوم السبت لكن أحد، يوم الأحد لكن الاثنين، في جاي واحد يقص الأرض والاثنين، هتبني الأرض والثلاثاء، هتسكن في البيت والأربعاء والخميس والجمعة، فصارت دنياك البيت من الأرضية إلى أن تخرج من بيتك على المقبر. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا كان معكم حبسهم الإيه؟ العذر اللي هم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعين تفضوا من دم. طالب أبوه بيقوله لو رحت الدرس أمك طالق، لو رحت الدرس أنت كذا، فمرة يسرق كذا يقول أنا رايح الجامعة ويخطف له درس، ومرة ما يقدرش. لكن لا تكن الثالث، بارك الله فيك، لا تكن الثالث، احرص على العلم والزم العلماء، فعند أهل العلم تقتطف الأطايب وتأتيك الفوائد، ورب كلمة تسمعها من عالم تكون فيها نجاتك، ورب كلمة تسمعها في الدرس يكون فيها طمأنينة قلبك وانشراح صدرك. ما تدري الكلمة هذه يا أخي، بارك الله فيك، ما تدري متى تأتيك هذه الكلمة، كلمة واحدة ليس درسا، كلمة واحدة قد تغير مسار حياتي، كلمة واحدة. ولهذا قد تجد طالب يقول شفت اليوم يا إخواني سبحان الله، شفت اليوم كلمة كذا، غيرك ما التفت إليها، التفت إلى كلمة أخرى فيقول لك وشفت أيضا كلمة الذهبي، والثالث يقول شفت كلمة شيخ الإسلام. نعم، لأن كلمة الذهبي كنت حاضرا، وكان أخوك في دورة المياه، ليس في بيته، في دورة المياه، لكنه جاء عند كلمة ابن القيم، كنت أنت نائما أو كنت مشتت الذهن أو كنت، لكن على كل لن تحرم إحدى الكلمات، إما الذهبي وإما النووي وإما ابن القيم وإما ابن تيمية وإما، فالحركة بركة، ومن تحرك لطلب الخير حتما ولابد سيجده يا إخوان، حتما ولابد سيجده، من تحرك لطلب الخير حتما ولابد سيجده. فإما أن تكون حاضرا وإما أن تكون معذورا، ولا تكن الثالثة. ومن الذي يفسد في عذرك؟ لا تظن أن العذر إنما هو للشيخ، ولكن أعذر نفسك من ربك سبحانه وتعالى، عذر يعلمه الله عز وجل. ولهذا قد يعطى الإنسان وهو في بيته الفقه الذي لا يكون مع من في الدرس، قال لكن هذا في الصادقين، قال النبي ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد تبلغ أنت حاضر، تبلغ طالبا ما حضر حبسه العذر كلمة فيكون انتفاعه بها أكثر من انتفاعك أنت. ليه يا أخواني؟ لأنه مع الصادقين، لأنه مع الصادقين. تخلف كعب فبلغ رتبة ربما ما أخذها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وما أخذها بالتخلف، إنما أخذها بالموقف الذي أراد الله عز وجل بحكمته أن يكشف معدنه، إنما أرادها الله بهذا، يبقى أخذها بصدق مش بتخلفه. ولهذا إياك أن تقعد رب متخلف أعظم من مشارك، لن يكون، لكن قل رب صادق أعظم في صدقه. ولهذا بارك الله فيك، دون واكتب القواعد المطابقة للنص، لا تقر رب زان خير من عفيف. ليه؟ المرأة الغامدية التي قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة وسعتهم، أنت كذاب على السلف، كذاب على الصحابة. قل رب توبة من ذنب تكون خيرا من طاعة، ترجم ترجمة صحيحة، لا تقل رب زان، فإن الزاني لا يكون أفضل من العفيف قط. قل وترجم الترجمة الحقيقية، قل رب تائب، تائب من زنا، تائب من تخلف، تائب من سرقة، تائب من قتل، ترجم نعم رب تائب. يبقى أصبح الآن هي المقارنة بين طاعة هي التوبة وبين طاعة هي ماذا؟ هي غيرها. فرب طاعة تفوق طاعة، يبقى دي المقارنة يا أحمد، مش رب زان. حتى نؤصل الناس نقول ما ضر الغامدية زناها، إذا نزنوا يعني، وما نفع فلانا عفته، إذا نتركوا العفة. رب طالب علم انتفع بشيخ، ورب رجل غير حاضر للدرس انتفع انتفاعا عظيما. لا والله لن ينتفع الانتفاع العظيم من أعرض عن الدرس من غير عذر، لأنه لم يتحرك لطلب الهداية، فكيف تأتيه؟ قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ومنهم من يستمع إليك. انظر إلى التفريق بين المقامين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. إنما الذي لا يحضر الدروس ولا يشامم العلماء ولا يتعرض لنفحات الرب سبحانه وتعالى من نزول سكينة وغشيان رحمة وذكر الله له فيما عنده وإلى آخر هذه الفضائل، من لم يتعرض لهذا فهو محروم. فكيف تجعل المحروم ومنهجه سبيلا للمؤمنين؟ انتبهتم إخواني بارك الله فيكم، انظروا إلى المقامات. فلا تقارن، لا تجعل المرأة الغامدية تقول رب سارقة رب زانية رب متخلف. اتق الله، ولا يبعد والله أن تكون طاعنا في صحابة رسول الله بهذا ورادا على الشريعة. إن الله جعل الوسائل إلى المراضي وإلى الفضائل، جعل الوسائل إلى ذلك الطاعات، ولهذا لا تجعل وسيلة إلى ذلك المعاصي. فمن وجدت منه معصية أدت إلى مكان فاعلم أن واسطة حالت بين أن تقول هذه المعصية ارتقت به وهي التوبة، فقل هذه التوبة هي التي ارتقت به. تبعتم إخواني بارك الله فيكم، ترجموا وبوبوا قلوا باب ما جاء في فضائل التوبة، ولا تترجموا باب ما جاء في فضائل المعاصي. ولهذا كلكم انتم بتقرأوا النصوص ديت فين؟ في كتاب النووي رياض الصالحين من كلام سيد مرسلين، في اي باب؟ قول كده يا احمد عبد السميع، في اي باب؟ قول كده يا فاروق، قول كده يا خطيب، في اي باب هذا يا اخوان؟ النووي ذكر في اي باب؟ باب ايه يا اخوان؟ باب التوبة، باب التوبة. واقرأ كده باب كاملا، هات لي كده تبويب النووي بالله عليك، هي التوبة بس، هات كده تبويب النووي، هات كده تبويب النووي. اخواني بارك الله فيكم، الانسان قد اتغير مساره بأدنى فهم، يتغير مساره الى الضلالة، وقد يتغير مساره الى الهداية بأدنى فهم. اخواني قد تصبح خارجيا بأدنى فهم، وقد تصبح سلفيا بأدنى فهم. أدنى فهم، أدنى فهم. الفهم قد يترتب عليه تحويل مسار. فواحد عايش بقى دون، عايش فين؟ عايش كده في فهم أدم عصاه، يعني المسألة كلها يعني لا الزنا أبعد هذا ولا السرقة أبعد هذا، وأصلا الصحابة وقعوا في زنا وقعوا في معاصي، أنا بقى هذا من أصلا. فصار يبرر وصار يستدل بالمعاصي على كذا، وفي الناس شفت حاول باب ايه، لكن لم يأخذ قصة التخلف بثمرتها، وهي بعدها يا أيها الذين آمنوا توبوا، إذا توبوا ايه وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى الذي ارتقى بهؤلاء الصدق ولا التخلف؟ الصدق. النبي لما علق ورد على عمر قال لقد عصت معصية ولا قال قد تابت توبة. تابت توبة. تابت توبة. واضح إخواني؟ يبقى لا تأخذ هذه الأحاديث وتضع تراجمها من عندك، خذ الحديث بترجمة رأيت، خذ الحديث بإيه؟ بترجمته. خذ الحديث ترجمة مهمة جدا، ترجمة تأخذ الحديث بإيه؟ بالترجمة، لأن الترجمة هي الفهم. فنحن ما عرفنا هذه الأحاديث إلا في باب التوبة. يبقى الذي ارتقى بهؤلاء هو التوبة، ارتقى بهؤلاء هو. واللي أبعد من جلس النبي، جلس النبي من جلس العالم، اللي أبعد من جلس النبي عن الهداية النفاق. ومنهم من يستمع إليك، يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا، ماذا قال آنفا؟ طب اللي خرج من عندك ويقول الحمد لله الذي هداني، اللي خرج من عندك يقول ويدخل على زوجته وقد سمع النبي أنا وأشهد بفرحي العظيم. ليه؟ لأنه سمع من النبي قولا اليوم، هو من أصيب في مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وخلف الله خيرا منها، فرح 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 حتى حفظت زوجته هذا الحديث. فلما مات أبو سلمة تذكرت أم سلمة ما دخل بها أبو سلمة فرحا مسرورا عليها، فقالت، فكانت العاقبة في الحقيقة يرجع إلى أبي سلمة الأصل، وإنما كانت أم سلمة تبعا. فالذي خلف أبا سلمة في بيت أبي سلمة خير من الأرض ومن فيها رسول الله. كم من أحاديث تحفظها لكن تفرح بها؟ أخي بارك الله فيك، كم من أحاديث تحفظها لكن تفرح بها؟ لا يفرح بها إلا مؤمن. كم من فائدة تحفظها لكن تفرح بها؟ كم من مسألة تتقنها لكن تهتدي بها؟ هذا أمر آخر لا يلقاه إلا الصادقون، لا يلقاه إلا الصادقون. هذا الذي نقول كم من ذنب أدى إلى توبة ارتقت بصاحبها مرتقى. يبقى لا تهمل الواسطة، فالمعصية لا ترقى بصاحبها إلى رضوان الله، إنما ترقى التوبة من المعصية. واضح إخوان؟ وسماع العلماء يرتقي بالإنسان إلى الطاعة، لكن بشرط فإن وجدت المانع والتخلف فهذا من قبل العبد، ولكن السماع وسيلة شرعية والمعصية وسيلة مبعدة. فإن وجدت طريقا بين المعصية وبين الوصول هو التوبة، تحول المسار. وإن وجدت أيضا وسيلة في الطريق إلى الطاعة تصلك إلى الله، وجدت وسيلة وجدت مانعا فهي التحويلة، وإلا فالمعصية وسيلة إلى الغضب، والطاعة وسيلة إلى الرضا. فإن وجدت معصية قد تحولت فبطاعة، وإن وجدت طاعة قد تحولت فبالمعصية، وهذا لا يعود على الأصل بالنقض. فالطاعة هي التي توصل والمعصية هي التي تمنع، لكن الطاعة هنا كانت التوبة والمعصية هنا كانت العجب مثلا أو الغرور أو النفاق أو غير ذلك. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ ولهذا أنا لا أهلك إن وجدت يوسف هذا، أنا كطالب زميل لا أهلك إن وجدت يوسف قد انتكس، أسأل الله يربط على قلبه، ولا أشك في الطريق، ولا أيضا تختلف الأصول عندي إن وجدت من يحاربني إلى الآن هو الذي يكون هنا غدا. من هنا قعد أهل السنة القاعدة العظيمة، ما هي؟ مما ذكرها الطحاوي، مرجو للمحسنين ونخاف عليهم. نخاف، نرجو للمحسنين، نرجو، لكن ليس معنى هذا ولا نشهد لهم بالجنة، ونخاف على من؟ ولا نقنطه، ولا نقنطه. نخاف على المسيء لكن لا نقنطه، فربما يكون محسن، والمحسن نرجو ولكن لا نأمن، لا نأمن ولا نأمن عليه. يبقى نرجو المحسن ولا نأمن، ونخاف على المسيء ولا نيأس ولا نقنطه. يبقى اجتمع عندنا ايه؟ المحسن بإحسانه رجونا له الخير لكن مع الحذر من المانع، والمسيء لإساءته خفنا عليه العقوبة لأن الإساءة وسيلة إلى العقوبة ولكن لا نقنطه. شوف يا أخواني بارك الله فيكم، فلهذا لابد أن نفهم مثل هذه المسائل حتى لا تلتبس علينا الأمور. فأنت يا طالب العلم، إذا نعود إليك أنت المعني، طبعا أنت المعني، فأنت طالب العلم إما عند شيخك وإما حبسك العذر عن شيخك، أما غير ذلك فإنك الكسول المهمل المقصر، ونعوذ بالله من العجز والكسل، نعوذ بالله منه، فأنت المحروم. لكن إما أن يحبسك عذر وإلا فأنت مع أهل الخير، ولا على الذين، تذكر هذه الصورة، ولا على الذين إذا ماتوك لتحملهم عليه، لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. عرفتم السبيل على من يا أخوان؟ والله أعلم بالصادق من الكاذب، وعطاء الله عز وجل. ولهذا قد لا يحضر إنسان يدل على وعدم حضور، يدل على زيغ قلبه، وقد لا يحضر إنسان، قال إنسان لا يحضر إنسان وهو صاحب عذر، والله يعلم صدقه من قلبه. نعم نعم. طبعا قد ينحرف الإنسان لأدنى فه. شوف جيت معاه من هناك من الحفير لهنا وانحرفت على الباب ده، أقول لك دخلت وسمعت الدرس وانحرفت في 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 شبهة في كلمة، قد تنحرف.
الشاب اللي كان يقول بعدم العذر بالجهل، أنا ولحقته يعني بعد أن منع الله عليه السنة، فقابلت قلت له أنت لا تقول بالعذر بالجهل، لماذا تدافع الآن عن مشايخ الثورات؟ وقال أنا لا أقول بعدم العذر بالجهل لأن العلم ظاهر. قلت لماذا تدافع عنهم وهم قد وقعوا في البدعة والعلم ظاهر؟
نعم.
فبهت. فأكملت له قلت له هم يدافعون عن سيد قد وهو سب صحابة رسول الله، فكانت نهايته أن قال بحرف والله لا إشكال.
طبعا لأنه منغمس في الفتنة، لأنه صاحب مسألة مش صاحب علم. هو ما يدافع عن مسألة العذر بالجهل وكذا عدم الاعذار، هو لا يدافع لا يتبناها لأنها العلم، لأن من تبنى مسألة بالعلم سوف ينطق بالعلم في كل مسألة، ولهذا لا تجد اضطرابا. قد يخطئ ما في مشكلة، لكن لغته هي العلم في كل مسألة. إنما هذا متبني ماذا؟ مسألة بيخالف فيها أهل الحفير، فأنا ضدكم، ومن أجل هذا قد يأخذ طريق الباطل ضده فيثنى على مشايخ الثورات لأنكم ماذا؟ تحذرون مشايخ الثورات، وبالتالي وصل الأمر إلى الدفاع عن من يطعن في سيد قطب، يقول لا إشكال لأنكم أنتم الذين إيه؟ يبقى هو مش طالب علم، مش طالب علم، طالب علم ينطق بالعلم في كل مسألة، إنما هذا طالب مسألة يتبع فيها هواه، فإذا كان قد ضل في غيرها فكيف تنتظر التوبة منه فيها؟ هذا صعب، خلاص هذا صعب. وانتظر وكان أمره فرطا، كل يوم هتسقط حبة وخرزة من العقد حتى يعود. تمام تمام. ولهذا يبقى الواحد بيرد عن المخالف، هو قصد المخالف أحمد، هو لا يعني المخالف إبراهيم، مع أن إبراهيم هذا وقع في أشر من أحمد، لكن أنا عاوز أحمد بالذات، وتلميحاته كلها على أحمد. طيب ما أنت عندك بجوار أحمد علي، وعلي هذا أشر ما يعنيه، زي ما بترى أنت في رستان وأتباعه، فأنت تنتقد فلان لأنه قال كذا، تم بجوارك من قال أقبح لكن لم يأتي دوره، ولأنني أنتفع به. إخواني بارك الله فيكم، من نطق بعلم في مسألة وتدين تجد الديانة والعلم معه في كل مسألة، له عليه، أليس كذلك؟ ومن نطق بهوى كان الهوى في كل مسألة، ولهذا قد يعرف ما كان ينكر وقد ينكر ما كان يعرف. ليه؟ لأنه يتكلم بالهوى، ما يتكلم بالعلم، يتكلم بالهوى ما يتكلم بالعلم. نعوذ بالله من هذا الخذلان. ليس العيب أن الإنسان تزل قدمه في مسألة يخطئ في مسألة، لكن المهم القاعدة عنده ما هي القاعدة. هنا أنا وجدت نقلا يؤيد كلامي، هات النقل هذا وضر للطلاب. طب أنا عندي 10 مقولات تخالف هذا الكلام وقد توقني الحق، الواجب علي أن أذكر ما لي وما علي وأن أبين. أنا الآن مثلا جبت شبهة النووي مثلا، يعني شبهة النووي أخفيها؟ لا، لابد أن أرد عليه. طب أنا عاجز أرد عليها، أقول سألوا العلماء مثلا. يعني أنا مثلا عندي الآن علاء من طلابنا وقع في مخالفة يرد عليه، طيب خصيمك وقع في موافقة للسنة وعلاء هو يرد عليه وهو يرد على علاء، لكن حق معه، فهذه المسألة الحق مع المبتدع هذا، تنصر من؟ تنصر الحق الذي معه. وإن نبهت على أنه صدقك وكذوب، صدقك وكذوب تنبه أيضا، تنصر الحق الذي معه، لكن لا يفوتك أن تنبه على أنه مبتدع ضال، لكن تنصر الحق، لأنك هنا علاقتك بعلاء ليست علاقة نصرة شخصية، إنما هي نصرة حق، نصرة حق. كذلك شيخ علاء قد يخالف في مسألة والحق مع من هو خصيم لشيخ علاء، ولهذا قلنا كثيرا انتبهوا، ليس الخلاف بين أشخاص، عشان تقول أقران، ليس الخلاف بين أشخاص، ليس الخلاف بين شخص الألباني وشخص القرضاوي، ولا شخص ابن باز وشخص عبد الرحمن عبد الخالق، لا يا إخواني، الخلاف بين حق وباطل، فحيث ما كان الباطل رد وحيث ما كان الحق قبل. لكن التميز يقع فين؟ مع قبول الحق من هذا ورد الباطل على هذا، يقع بين قدر الإنسان وقدر الآخر. فمن كان قدره السنة بقي قدره السنة وإن رددت باطلة أو خطأ، ومن كان قدره البدعة بقي مبتدعا وإن أصاب. دي مسائل أرجو يا أخواني بارك الله فيكم أن تصرقوا وتسكنوها في بيوتها، وأتوا البيوت بعد ذلك من أبوابها، ولا تأتوا البيوت من ظهورها. فابن باز أرد خطأ وأنصر صواب القرضاوي، طيب دي من جهة الحق والباطل، خطأ والصواب، لكن ابن باز علم السنة مع خطأه، والقرضاوي علم البدعة مع عصابته، عرفتم؟ لأن الشيطان شيطان مع إصابته، فهو الكذوب وإن صادق. والحبر اليهودي هو الذي ما قدر الله حق قدره وإن أصاب، لهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود في الصحيحين، قال ابن مسعود ضحك النبي مقرا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدر. لازم ياخذ ترجمته قبل ما يروح، لان لو فرح قال انا القرضاوي، انا اقول القرضاوي مصيب والشيخ ابن باز مخطئ، وقفلت على كده، واللقاء غدا اذا سينشر هذا انني انا شفتم انا العالم الحق وابن باز هو العالم. لا، لابد من بيانين، بيان يتعلق بالعبارة بالقول، وبيان يتعلق بالقائل. كل يأخذ قدره، فالقول يأخذ حقه ومستحقه، والقائل يأخذ حقه هو، ومن هنا لا يقع لبس، ولا تسمح لمن يركب المكعبات، بما إن الألباني أخطأ إذن القرضاوي، لا، بما إن إذن، لا تترك فرصة إلى بما إن إذن. حتى وجدت بما إن إذن النبي قابله من الشيطان دليل على أنني أخذ العلم على يد أهل البدع، بما إن إذن عندك أنت. ولهذا أذكر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبويبات العلماء بفقه العلماء، إنما تأخذ حديث الرسول صدقك وكذوب وتضع لها تبويبا التلقي عن أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه حديث أبو هريرة في الصحيح، حديث ابن مسعود في الصحيح، حديث نعم القوم لولا في خارج الصحيح في كذا 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 إلى آخر ذلك. إذن تبويب ما هو؟ تلقي العلم عن أهل البيت. من الذي فهم فهم كذا؟ أعطي النصوص لفاهميها للراسخين فيها، ولا تعطي النصوص للمتلاعبين بها. واضح يا إخوان؟ يبقى خذ العلم بارك الله فيه، خذ النص والفهم، فرب فهم دقيق جدا يكون سبب انحرافك، ورب فهم يكون سبب ماذا؟ سبب استقامتك، سبب استقامة. والقلوب ما سميت قلوبا إلا لتقلبها، لتقلبها. وقد يسبق المتأخر من طال عمره، لأن الله قذف في قلبي فهما ماذا؟ أعظم مما قذف في قلبك منذ سنوات. أول مرة يحضر وصار أعظم الأخوة في مكانه بركة على المكان، مع أن استقام اليوم رجل استقام وأسلم، الله أرسلك، الله أرسلك تمام، ثم رجع بها إلى قوم ضمام بن ثعلبة، رجع إلى قومه ونادى في قومه فما أمسى الناس وفيهم كافر مشرك كلهم أمان. انظر البركة، بل هناك من جاء يطلب الدعاء، ادعو لدوس يا رسول الله، اللهم اهدي دوس نبي، فجاء الدوس المؤمن. نعم نعم ليست العبرة بمن سبق، وإنما العبرة بمن ثبت أو صدق. نقول ليست العبرة بمن سبق فكذب، بمن سبق فانحرف، وإنما العبرة بمن لحق فثبت. إنما العبرة بالثبات ليست بالسبق، يعني ليست العبرة بالسبق وحده. فإذا قرنا بين السبق وحده والثبات وحده، يبقى العبرة بماذا؟ بالثبات. طب إن سبق وثبت، مش عايزين بقى ناخد القواعد فنضيع حق مين؟ حق رأس الجبل، رأس القمة، ونجعل مقارنة بين من سبق من ثبت. لا، ضع الردب، إنما هذه مقارنة من وجهية، مقارنة نسبية. قال فلان أنا سابق، أنت من أنت؟ أنا بقى 40 سنة في حقل الدعوة وأنت لسه أول أمس. ولهذا تجد مشايخ الثورة عندهم عبارة يلوكنا بالسردين دائما، هؤلاء الذين خرجوا اليوم، ربما الواحد بالأمس كان يزني، وربما الواحد بالأمس كان ما أدري، وكان معروف بمعاكسة النساء، واليوم تطاول على العلماء يقول هذا مبتدع وهذا ضال وهذا كذا. انظر يا ابني، انظر يا أخي، هؤلاء في الدعوة منذ 40 سنة. إذا العبارة دائما التي يلوكنا، نقول حينئذ ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت عن من. لكن إذا كان من سبق هو من ثبت، فنقول وأن لنا أن نصل إلى هذه، نسأل أن نصل إليه، هذه رتبة الصديق ومن بعده وهكذا. فإن الصديق ثبت له السبق وماذا؟ والثبات. يبقى عندنا سبق ولم يثبت، ثبت ولم يسبق، سبق وثبت. وممكن تضيف قسم رابع وهو لم يثبت ولم يسبق. يبقى عندنا التقسيم 4، تقسيم العقل يفرض 4 هو. سبق وثبت ده رأس الايه؟ القمة. طيب بعديه ثبت لحق وثبت. طيب سبق ولم يثبت، لم يثبت ولم يسبق. إذن فلا يضيع رتبة من سبق وثبت. ولهذا يدل عليها خيركم من إيه؟ طال عمره وحسن عمله. دليلها إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل. أنفق وقاتل، أنفق وقاتل، فش فريقان تساوي فيها؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أنفق قاتل. طيب ومن إيه؟ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، أنفقوا قاتل، أنفقوا قاتل، أنفقوا قاتل. الفارق فين بقى؟ قبل وبعد، يبقى الفرق في السبق. يبقى الفرق هنا فين؟ في السبق. الفرق هنا في السبق. نعم نعم. تمام. وما قدر الله حق قدره، كله يعوم. فلا اليهود الذين عرفوا هذا قدروا حق قدره، ولا أهل البدع الذين حرفوا عن هذا وهم يؤمنوا بالقرآن قدروا حق قدره، لأن من قدر الله حق قدره أعطاه حق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فأنتم تحفظون هذا الثابت الصحيح، ها؟ ولا تعبدون الله حق العبادة، ولا تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث
في بقى الثاني. مسألة أيضا متعلقة بهذه أيضا، وهي إيه؟ وهي إيه؟ إحنا نقول صدقك، وهو إيه؟ نعم. لا تثني على صاحب الباطل بباطله. إحنا قلنا لابد أن تبين ماذا؟ تبين باطله، تبين مرتبته، تبين مرتبته. طب لو واحد قال أنا لا ما بينت المرتبة وسكت، نقول هذا قصور. لكن الإشكالية أن تثني، لكن الإشكالية أن تثني، تثني عليه، تقول هذا عالم من حرير وهذا كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول هذا رجل فيه خير وهذا. هذه التي سماها العلماء الموازنات، التي لا يجوز للإنسان أن يذكرها حال الأحكام على أهل البدع. نعم 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 نعم. صح. وقد يقع التباس، قد يقع التباس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء، وولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه. قال تعالى:
شوف العلماء لازم يضعون القيود. ليست الولاية نعود في تفسيرها إلى أهوائنا، وإنما نعود إلى النصوص. فمن الولي يا أخواني؟ الذي قال الله عز وجل في شأنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الولي من امتثل أمر شماه، وعليه سيترتب ما الكرامة. الكرامة لا تعطى غير الولي، والولي من اتقى وآمن. وعليه: فإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فاعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وإذا رأيتم الرجل يتبوأ الأماكن ويتبوأ المناصب ويكون مثنى عليه في الناس فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وإذا رأيتم الرجل مهجورا مسجونا مبعدا أتباعه قلة فلا تعجلوا في الحكم عليه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إن الأوصاف التي بناء عليها يذم الرجل أو يمدح الأوصاف الشرعية، وليس ما يكون من الناس قبولا أو ردا، الأوصاف الشرعية. فالمقبول مقبول بالشرع، والمذموم مذموم بالشرع. فلا تأتي أنت إلى مفسد مبتدع قد تولى منصبا في مثلا في الناس فتقول هذا جعل له تمكين، لو كان على الباطل لما مكن له. أما وعد الله أهل الصلاح بالتمكين؟ نقول بلى، وعد أهل الصلاح بالتمكين. طيب هذا مكن وأهل الصلاح ما مكنه، أهل الصلاح ما مكن، نقول ليس هذا تمكينا، بل هو اختبار وابتلاء واستدراج. وانظر، هذه واحدة. الأمر الثاني: ليس التمكين عندنا أن تحكم، وأن تتولى المناصب. وما التمكين يا أخواني؟ التمكين قوة حجتك، وقد يتبعها حكم وقد لا يتبعها، قد لا يتبعها حكم وقد يتبعها، لكن التمكين تمكين الايه؟ الحجة. سلطانك سلطان الحجة، فتمكن قولك من قلوب المؤمنين. تمام تمام. فهذا معك لو كان أعلى الناس رتبة، إلا أن قوله متهافت لا يثبت أمام حجتك. من هنا كانت القوة والتمكين لأحمد حين قال بعد خلق القرآن: ولا بالدولة العباسية عين حكمت. تمكن المعتزل من الدولة العباسية وأحمد في السجون. التمكين لمن يا سلفيون؟ التمكين لأحمد في قلوب المؤمنين، التمكين لأحمد في حجته القائمة على الكتاب المبين والسنة المستفيضة. يبقى هذا التمكين لمن؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دولتهم دينهم الذي ارتضى لهم دينهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ولهذا ما كل عالم تبوأ المنصب المناصب، ولا كل نبي حكم، وهكذا. ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم.
قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال خباب بن الأردت لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تقرب إلى الله بشيء هو أحب
يعني لن تتقرب لن تقرب إلى الله يعني تتقرب
واعلم أنك لن تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه.
الله أكبر الله أكبر. قوله شيء إليه كلامه، تلاوة القرآن والعمل بذلك والتحكم إلى هذا. نعم.
قال قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
قال أنا كنت سمع كنت بصر. لا تفهم الفهم السقيم وتظن يعني أن الله سمع الإنسان بصر الإنسان حقيقة، أو لا تكن أيضا صاحب الفقه السقيم فترد الحديث وتقول هذا الحديث لا يمكن الإيمان به قط، كيف يكون الله سمع الإنسان؟ هذا باطل. لا تعجل، رده إلى الراسخ. وإذا جاءهم أمر وإذا جاءهم أمر من أمن والخوف هذا عبي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والذين استنبطونه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال ابن رجب
قال ابن رجب رحمه الله: المراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.
ويدل على هذا الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر، يعني أن الله يوفقه في سمعه وبصره، فلا يسمع إلى ما يرضي الله، ولا يبصر إلا إلى المباح وإلى الحلال، ولا 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 يكون في باب من الأبواب إلا على وفق مراض الله. فإذا أحب الله عبدا استعمله استعمله في طاعته سبحانه، وأقامه المقام الذي يحب الله وليس الذي يحب العبد، فقد يحب العبد ما في هلكته ما في هلكته. فللدين أعلام وحجج ورايات تدل الخلق، فإذا حب الله عبدا اصطفاه واختار ليكون على ما هدى ومصباح هدوج. للطاعات، ولهذا إذا لم يخترك الله من قوام الليل من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إياك تقول متعب، إياك تقول مشغول، إياك تقول المنبه، والله ارجع إلى نفسك سريعا واستغفر وتوب، فإن هذا حرمان. ممكن ليلة للمنبه، ممكن ليلة كل شهرين ثلاثة للتعب، لكن لست من قوام الليل. يعني لو أردنا أن نصفك صف أنت نفسك، هل أنت من قوام الليل ولا ممن قام ليلة وليلتين؟ انتبه، في فرق بين اعطاء الحكم يعطى العام ولا يا إخوان للعام للغالب، ففي فرق بين قوام الليل وقائم ليلتين. في فرق بين المنفقين المتصدقين وبين المنفق الدينار والدرهم. في فرق بين العلماء والعالم بالمسألة. في فرق بين المجاهدين سيوف الله المسلولة وبين من طعن كافرا. فإن الحكم يعطى للأغلب وإن تخلف عنه شيء قليل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز
لي. أن يوفقنا وإخواننا محب ويرضى، وأن يرزقنا وإخواننا الصدق، وأن ينقلنا وإخواننا من طاعة إلى طاعة ومن سنة إلى سنة، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. انظروا يا إخواني سبحان الله كيف وفق الله العبد في قلبه، في قلبه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كيف يا إخواني الله عز وجل يهدي الإنسان في قلبه حتى يحبب ويكره، يحبب إليه الإيمان ويزينه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. ولهذا انظر إلى قلبك، هل أنت ممن يحب الحق وأهله ويكره الباطل وأهله، أم العكس؟ أم تكره الباطل لا أهله؟ فمن كره الباطل لا أهله ما قبل منه حتى يكره الباطل وأهله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. من أجل هذا يا أخ، يا أخ اللي ما زلت توالي وما زلت تصادق وما زلت تكلم وما زلت تؤانس صاحب البدعة، انتبه، لا يحل لك هذا قط مع صاحب بدعة يا شيخ. قط؟ آه والله قط. طب حتى ولا تألف قلبه؟ ولا حتى تألف قلب. انتبه، أنا قلت إيه؟ تؤكل تشارب تصادق من باب تألف القلب ما يجوز، من باب تألف القلب ما يجوز، لكن باب تألف القلب أدعو كلم لا تهجر، لكن لا تكن جليسة ولا تكن أنيسة ولا تكن صاحبة ولا تكن ولا تكن لا تكن هكذا حتى تعرف به ويكون من بطانتك وصحبتك. لكن أراسله أدعوه ما في مشكلة، أهدي إليه هدية مرة ما في مشكلة. ده هذا إيه؟ هذا كوسيلة يطلع الله على قلبك. فإن بان أن الرجل لا يتحرك وجب عليك أن تكون أنت أقوى الناس فيه هجرا، أقوى الناس فيه هجرا. لكن لا تأخذ كلمة العلماء كلما لومناك في رجل، والله يعني هو ما زال الدعوة وأنا بألف قلبه، يبدو أنه هو أصلا بيميل قلبك، لا أنك تؤلف قلبه، هو اللي بيؤلف قلبك، يبدو هو الذي يؤلف قلبك على بدعته، لا أنت تؤلف قلبه على السنة. ولهذا من كان شنوه كذلك ما منتقده الناس، منتقده لكن برر له الناس. لو قال قد تم احنا شوفنا شيخ فلان كان بيصافح فلان، اه نعم بيصافحه ايه في هذا الموضع تأليفا لقلبه، كان هناك ضرر يضرأ ضررا، كان الى اخر ذلك. فتبرر العالم ليه؟ لان هذا ليس من هذه العالم، لكن العالم يأخذه الى بيته ويؤكله ويشاربه و كذا وكذا، ويكون من رآهما كأنهما إيه؟ كأنهما واحد، كأنهما واحد. نعم. بعض الإخوة بيقولي فلان من الإخوة كتب على صفحته واحد من أهل البدع بيقول كل سنة طيب وكذا وكذا، قالوا كل سنة طيب وأنت والله أحبك، والله لأنت أحب إلي من نفسي، يصلح التأليف بهذا؟ أكيد لو إحنا جبنا الأخ هذا يقول إيه؟ كنت أؤلف قلبه بفساد قلبك. ما تعرف ان في عام الان يسمونه بالعام المتابع على العام هذا، يعني بقى رجل انا احبه اكثر من نفسي، انا ابغضه لبدعاتي، أنا أبغضك، كيف تحكم أمام الناس أنك تحبه أكثر من تحب أكثر من نفسك؟ رسول الله تحب أكثر من نفسك، ربما العالم الذي دلك على الهداية، إنما مبتدع يقال فيها كذا. باب التأليف ده باب آخر، باب التأليف ده باب آخر، باب التأليف فيورطك، باب التأليف ليس فيه ثناء على البدع، باب التأليف ليس فيه مؤكلة ومشاربة ومؤنسة، باب التأليف ليس فيه موافقة، باب التأليف ارمله كلمة، باب التأليف مديله إيدك مرة، باب كده ده باب التأليف، ده هذا باب التأليف. إني لو أعطي الرجل غيره حب لي خشية أن يكبه الله في النار، قد تعطيه عطاء تألف قلبه، لكن أنت إنك لأحب إلي من نفسي أنت منه، فنفسك نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. قال الشارح رحمه الله: الخطأ والنسيان لا إثم فيهما، ورفع الإثم لا ينافي ترتب الحكم في بعض الأحكام.
كما في بعضك يا تبهتوا يا أخوان انتبهوا، هذا سطر يحفظ. الخطأ والنسيان لا إثم فيهما، ورفع الإثم لا ينافي ترتب الحكم في بعض الأحكام، يعني في بعض الأحكام أيضا يرفع الحكم، يرتفع مع الحكم في بعض الأحكام كالإتلافات وغير ذلك. يبقى إذن رفع الإثم لا يترتب عليه، لا ينافي ترتب الحكم في بعض الأحكام. رجل صدم سيارة رجل، هو مخطئ لكن ما قصد والله ولا شيء أبدا، خطأ منهم، هذا ليس بآثم، لكن يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طب لماذا هذا؟ لماذا لا يرفع الضمان؟ حتى لا يتضرع الناس بهذا فكل يقول والله ما قصد. نعم.
كما لو قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية والكفارة، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومن صلى محدثا ثم ذكر فعليه الإعادة، ولو صلى حاملا نجاسة لا يعفى عنها ثم
يعني
علم بها.
صلى محدثا وتذكر بعد الصلاة يقول ربنا تأخذنا نسينا خطأنا، صح، ربنا تأخذنا نسينا خطأنا على بابها، فيك وفي غيرك على بابها، لكن متعلقها هنا ماذا؟ الإثم، يبقى رفع الإثم، لكن يبقى ماذا؟ القضاء، يبقى أنك تعيد صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أخطأ في صلاته، قال صلى ارجع فصلي فإنك لم تصل، لكن ليس بآثم. نعم.
ولو صلى حاملا نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يعيد صلاته أم لا؟ فيه قولان للعلماء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع عليه في صلاته وأتمها، وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى ولم يعد صلاته، ولو تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل، ولو أكل.
وهذا الصحيح، هذا الصحيح، أنه إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغي من الصلاة أن الصلاة صحيحة. طب ما الفرق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بإعادة الصلاة وقال رجل فصلي لكن صلي، وبعدمي وكذلك في صاحب اللمعة فقال ارجع توضأ وعد صلاتك، وبين استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لما أخبره جبريل بأن فينا عليه أذن؟ ما الفرق بين الحالين؟ ها عبد القادر؟ يعني إذن هي قاعدة تفريق بين فعل المأمور وترك المحظور، كان الأمر محظورا فهذا يسقط، وما إذا كان الأمر مأمورا فإنه لابد من تحصيله، لابد من تحصيله. نعم.
قال: ولو تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل، ولو أكل ناسيا لم يبطل صيامه.
تمام. طب هل عليه القضاء؟ هو لا يأثم وعليه القضاء؟ لا، ليس عليه القضاء. ليه؟ لأن الدليل دل على هذا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. نعم.
قال: والإكراه نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء،
ولا طلاق امرأة ولا ضمان ما أتلف إذا كان مقرنا إقرار لا اختيار فيه ولا إرادة، كأنه الآلة، واحد حمل رجلا وضرب به آخر فقتل، يضمن ما يضمن، إنما الضمان على من ضرب به لأنه صار كالآل. لكن قالوا يلا إن لم تقتلوا قتلناك، فقتل يضمن ويأثم ويأثم، لأنه لا يجوز له أن يستقي نفسه بقتل أخيه. لكن لو في زنا قالوا أمامك المرأة إن لم تأتيها الآن قتلناك، فالإكراه يعتبر نزاع والصواب اعتبار، والصواب اعتبار الكفر، هذا يعتبر إكراه فيه. طب واحد يقول طب الكفر أعظم من القتل، فعلى ما اعتبر القتل في الإكراه في الكفر ولم يعتبر الإكراه في القتل، أليس هذا إشكالا؟ قولي عبد الرحمن. أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت. وأيضا قد يكون إكراه في حق العبد، وأيضا ها أن الإكراه على الكفر يعتبر لأن في إبقاء النفس، إنما هذا لا يعتبر لأن في ماذا؟ إزهاق للنفس، نفس ستقتل إما أخوك وإما أنت، فليقل أنت، فإن قتلت أنت فأنت إن شاء الله نحسبك من الشهداء، أما إن قتلت أخاك فأنت معتد، فهذا اعتدى عليك بالإكراه وأنت اعتدت على أخيك بالقتل. لكن اصبر ولو قتلت، اصبر ولو قتلت، هذا الوجه لا يجعل القتل أعظم الكفر أبدا، بل بالنظر إلى الاعتبار، فإن ملحظ الإكراه كان أصلا إيه؟ اعتبار لك واعطاك رخصة دي لاستبقاء نفسك، يبقى لما تنطق بالكفر وهذا حق الله عز وجل وتبقي نفسك ستنطق بالتوحيد بعد ذلك، إنما هنا نفس ستزول، هي نفس خلاص، فلتكن نفسك هذه، فلولا أنك أكرهت على قتل نفس لجاز لك التمتع بهذه الرخصة، لكن لما كان فيها قتل قتل فلتكن أنت عبد الله الإيه؟ المقتول. نعم.
قال والنوع
حمل من حمل، نعم حمل نجاسة وهو يعلم لكن يعجز عن تركها فلا إشكال، قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، مثل القربة هذه التي يكون فيها البول والغائط لا بأس، لأنه أصلا لو صلى مع النجاسة عند العجز فصلاته صحيحة، فكيف هو يحملها؟ لكن من علمها وهو ليس محتاجا ذلك ولا عنده عذر في حملها، حمل ويعلم، فحكم حملها حكم التلبس به، كما لو كنت تصلي في ثوب به نجاسة وأنت قادر على إزالته. طيب لو علمت بالنجاسة في أثناء الصلاة، احنا قلنا هذا فيما مضى فيما بعد الصلاة، طيب في أثناء الصلاة وجب عليك التخلص، اللهم إلا إذا كان إيه، اللهم إلا إذا ترتب على هذا التخلص إضافة عورة ولا عوض لذلك. لكن لو الآن ثوبي، نعم أنا ألبس ثوبا واحدا، لو نزعت هذا الثوب لظهرت إليه، لكن عندي ثوب آخر طاهر، فحينئذ يلزمني الصلاة في الطاهر، يلزمني الصلاة في الطاهر، وأخذ صلاتي على وجه ليس يخالف شرطها، وبالتالي أخرج من صلاتي، تبطل صلاتي مع وجود هذا، تبطل صلاتي وأخرج منها وأحصل ما تصح به صلاتي طالما أن هناك إمكانا. نعم.
قال والنوع الثاني.
يا أولاد الصغار إيه؟ الحفاض لا ما يحمله، ما يجوز أن يحمله إذا كان متأكدا أن في نجاسة، ما يجوز حمله أمامه في النجاسة. طيب في النجاسة أنت الآن ضبطت ضابطا، قلت وهو متأكد يحمل هذا وهو متأكد أن في نجاسة، طيب أين النجاسة التي كانت عند أمامة؟ فليأتوا لنا برواية واحدة أن النجاسة كانت موجودة، لكن هم يقولون إيه؟ هم يقولون أن هذا ما يخلو، الصغير هذا ما يخلو، ما يخلو من كذا. نقول هذا ظن. وبالتالي لو كنت أيضا تظن أن الأمر يعني ما في نجاسة، وأن الغالب على ذلك ما في نجاسة، ما في إشكال، ما في إشكال. كان تغير أنت الحفاض للولد الآن وتحمله الآن، الغالب على ظنك إن ما في، تبين بعد ذلك أنك أنه قد بال، فلا إشكال إن شاء الله. نعم نعم نعم. لاستبقاء النفس أو دفع ضرر عنها محقق، كقطع عضو مثلا أو كذا، أو السجن لا تطيقه، لكن ينظر إلى المسألة لمكره من أجلها، لتكره من أجلها. يعني مثلا إن لم تنطق بالكفر قتلناك أو قطعنا ذراعيك، لك الرخصة، ليس باللازم النفس كاملة، هذا عاد إلى النفس أيضا بعضو من أعضائها، ما في مشكلة. لكن إن لم تنطق بالكفر عزلناك من الوظيفة، يبقى لا يعتبر. لكن في بقى غير الكفر، قد يكون مثلا إن لم تصافح المبتدع هذا مثلا، إن لم تثنى عليه الآن عزلناك من الوظيفة أو سجناك، هذا قد يرخص لك مع بيانك بعد ذلك. نعم.
قال: والنوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإن أمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل.
شوف، اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. نعم.
وإذا أكره بغير حق على قول، وإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. وبهذا فارق الناس والجاهل، وسواء في ذلك العقود
الأقوال المخالفة. نعم.
وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح والفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الإيمان والنذور، وكذلك الأيمان والنذور، وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
نعم. يعني أكر على طلاق امرأة لا تطلق. طب لو أكر على زواج امرأة، لازم تقول قبلت، زوجتك بنا، لازم تقول قبلت، وإلا قتلنا، خلاص قبلت، هذا لا يعد. فالإكراه لا يعد في العقود ولا في الأشياء هذه، لا يعتبر به، اللهم إلا إذا كان إكراها بحق ألزمه الإمام أن يوقع على هذا العقد وأكرهه. ليه؟ لرد الحق إلى أهله، فحينئذ هذا الإكراه معتبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون.
ومثل ابن ذلك الجهل. إذن دل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن الخطأ أيضا الجهل، الإنسان يرتكب الشيء وهو لا يعلم. فإذا كان عالما وفعله بغير اختيار، إنما سبق لسانه، سبقت يده إلى غير ذلك، فإنه لا يؤاخذ، مع كونه يعلم أن هذا ممنوع، من باب أولى الجاهل الذي لا يعلم أنه ممنوع. تبهتم أخوان؟ نقول المخطئ، لو كنت ستؤاخذ الجاهل فآخذ المخطئ من باب أولى. ما الفرق بين المخطئ والجاهل يا أخوان؟ كلاهما ما قصد معصية الله ولا مخالفة الشرع. المخطئ كان عالما بهذا الشيء لكن وقع منه سبق لسان، سبق، مثل ما قال الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ، لكن هو يعلم أن الرب رب والعبد عبد، لكن أخطأ، يبقى فيه علم لكن أخطأ. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، مع كوني عالما. لكن لم يقصد هذه المخالفة مع كونه عالما، ما قصد النطق، يعني مش يقصد أنه يقول أنا ما أردت، أنا أعلم أنه مخالفة لكن ما أردت بذلك المخالفة، لا، القصد اللي احنا نتكلم عليه هنا قصد القول أو الفعل نفسه وليس ما وراء الفعل أو القول. طيب والمخطئ ما يعلم أصلا، يعني هو بيتعبد رب الآن بشيء يعتقد ويظن أنه الحق، صح؟ هذا ماذا؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، فالجاهل من باب أولى. ولهذا أيضا كما نقل اتفاقنا في باب القتل، نقل اتفاق أيضا على أن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، الشرائع تلزم بالبلوغ، تلزم الشرائع بالبلوغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث أصل في الزهد وقصر الأمل، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها، وعابر السبيل يكتفي بأقل زاد ولا يأخذ ما يعوقه عن وطنه. وفي الحديث اغتنام الأعمال الصالحة قبل فواتها. قال بعضهم ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا أصل في الزهد، والنبي رب أصحابه على هذا. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يترك الدنيا ولا يعمل فيها ولا يجتهد في تحصيل أسباب عفة نفسه ونفقة عليها وإعفاف نفسه والقيام بمصالح دنياه، وإنما الواجب عليك ألا تجعل الدنيا في قلبك، وإنما جعلها في يديك، فإن تعاملت معها بيديك التعامل المشروع فهذا مشروع، وأما إن وضعتها في قلبك وتمكنت منه فذلك الذي سيحملك على أنك إذا حدثت كذبت، وإذا وعدت أخلفت، وإذا تمكنت فجرت، وغير ذلك من هذه المعاني، لأنك تعمل للدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولكن خذها وسيلة ومعبرا للآخرة. ولهذا عظيمة تلك الدنيا لمن كان لله فيها ذاكرة ومصلية وساجدة وراكعة وصائمة ومزكية وحاجة وداعية، نعمة هذه الدنيا لمن سخرها في طاعة الله. فهل وصل أبو بكر إلى ما وصل إلا لتسخيره مال ودنياه؟ وهل وصل عمر ولا وصل الصحابة إلى هذا إلا بهذا؟ لولا هذه الدنيا وخلقنا فيها ما عرفنا آخرة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فنحن لا نطلق الدنيا أبدا، إنما نحن أولى بالدنيا من غيرنا، ولكن على أنها وسيلة وليست غاية، على أنها في أيدينا وليست في قلوبنا، في أيدينا وليست في قلوبنا، على أن الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وليست دنيانا، فإن دنيانا وسيلة. هذا معنى كون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل لا ينقطع انتفاعه بالبلد التي هو فيها، إنما يشتري من هذا وينظر إلى هذا ويركب السيارة وينتقل، لكن لا يتعلق قلبه بهذه العمارة وبهذا المال وبهذا الرجل وبهذه الفيلا، ما يلتفت إليها أصلا. بل ربما تسأله أنت ذهبت مثلا إلى القاهرة اليوم، طب رأيت الكوبري؟ والله ما رأيته. فين ده؟ رأيت المول الكبير؟ لا ما رأيته، مررت هناك وما رأيته، لأنه لا تعلق لك به ولا تلتفت إليه. نعم 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 نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع، وأهل البدع فيه.
الله أكبر. طب هات من قبل قريب، يعني يختكن في الغريب، نعم صاحب الغربة، يعني يقول
فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقهه في سنة رسوله وفهمه في كتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهل وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم، على قدح الجهال وأهل البدع فيه.
الله أكبر. تباتم إخواني، تباتم إخواني، بارك الله فيكم. هذه دروس تربوية في غاية النفاسة. من أراد سلوك الصراط المستقيم وأن ينتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته القويم وأن يؤثر آخرته على دنياه ورضا ربه على مرضات الخلق، من أراد أن يكون في هذا الطريق من الصادقين، أول نصيحة فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه. وطن نفسك، لا تأتي زاعقا الناس يقدحون فيه، الناس ينتقصون، الناس أخذوا المساجد، الناس أنت أردت رب الناس. ولا يسلم لك الصراط المستقيم إلا بمخالفة أكثر الناس، فكيف اعتبرت بهم مدحا وذما ولم تعتبر بهم منهجا وطريقا؟ أنت فارقت الناس في المنهج أحوج ما كنت إليه، فعلام لم تفارق بقلبك مدحهم وذمهم؟ فمن مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه، فلا تفارق ناس منهج وترتبط بالناس في الثناء وتموت كمدا إن ذبك الناس، لا، تركته منهجا فلا يتعلق قلبك بهم مدحا وذم، ما تلتفت. نعم، فإن التعلق بالناس فيه التفات القلب إليهم، ولا يسلم لك دينك إلا إذا سلم قلبك لخالقه. نعم.
فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه.
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. نعم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا. نعم.
فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل.
يعني إذا رد هم لا يقبلونه ساكنا ويحذرون منهم، كيف بقى لو تحول إلى راد عليهم؟ هذا الذي لا يتحملونه أبدا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. المفاصلة تكون عند هذه النقطة، أشد ما يكون من المفاصلة، ليس أن تعتزل الباطل فقط. ولهذا قصة إبراهيم اعتزلكم وما تدعون، ده بالنسبة للاعتزال. طيب قبلها ايه؟ ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى الجهر، لكن تغلق عليك بابك، انا اخي لا دخل لي بكذا، واغلق بابي. هم اكيد انهم يريدونك معهم، واذا لم تكن معهم غضبوا عليك، لكن ان تتحول بقى، ان تكون عليهم وأن تحذر منهم، هذا الذي لا يقبل منك قط. ولهذا نجد أن الدعاء إلى السنة أوفر الدعاء نصيبا. فين يا إخوان؟ عشان كده لنتوا مدخلة، عشان المدخل هذا قام بحظ وافر في هذا الباب. لنتوا جامية، طب ليه وهابية، طب ليه حنبلة؟ على قدر قيام العالم بمبدأ البراءة ومبدأ المهاجم لأهل البدع والأهواء. نعم.
فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم.
الله أكبر. ولهذا عبر النقيب بتعبير بسيط خالص، كل كلمة خدع غريب عن كذا لكذا، هو قال بقى إيه، هو عبر بتعبير دقيق جدا، قال هؤلاء يعيشون في اللازمن. خلاص هؤلاء لا منا ولا نحن منهم، هؤلاء يعيشون، أنت لست غريبا بينهم، أنت أصلا تعيش في اللازمن. اللازمن أنت ليس لك وجود أصلا في هذه الحياة، هذا القول ليس له وجود في الحياة. نعم.
وبالجملة فهو وبالجملة فهو غريب، وغريب في طريق في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم.
اللهم اجعلنا منهم، وإلا فضنا الناس. اللهم اجعلنا منهم وإن ضربنا وطرابنا وسجننا الناس. اللهم اجعل لنا أوفر حظ ونصيب ونصيب فيك يا ربنا. هذا الذي إذا سلم العبد فما نقصه شيء، أما إذا لم يسلم فما استفدت شيء. فمن كان الله معه ما بال بمن خالفه، ومن كان الله عليه فلا عبرة بمن وافقه. لهذا صاحبك الحق، جماعتك الحق. ما الجماعة؟ أجب يا سلفي عابد، ما الجماعة؟ من وافق الحق؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذا الجماعة، هذا الجماعة. ولهذا أنا من جماعة مين؟ من جماعة الحق، من جماعة. من إمامها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الجماعة؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، احرص عليه، احرص على هذا. نعم.
وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف، بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا متن يحفظ يا إخوان، هذا متن. نعم نعم.
قال وأهل الفجور بين أهل الحق فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسهم، يعرفون في أهل الأرض، يعرفون في أهل الأرض، ويخفون في على أهل السماء.
الله أكبر، الله أكبر. وإن كان لهم أهل الأرض ويحيون هؤلاء ويرفعون لهم ولهم الكلمات التي يتنقلها الناس ولهم الشعارات ولهم، إلا أنهم في غربة عن أهل السماء، فما بكت، فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم السماء والأرض. ليس لهم عند حملة العرش ويستغفرون للذين آمنوا، ما عندهم حظوة. إن الله يحب فلان فأحبه، ما لهم حظوة فيها، فيشيعونه بعد موته كما كانوا يعرفونه في حياته، فيشيعونه بعد موته أهل كل سماء يشيعونه، ها، بأحب اسم، ولقبونه بأحب اسم كان يسمى به في الدنيا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله:
هذا ولكن ضعفه كثير من أهل العلم. نعم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. نعم.
قال الشارح: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
وليس بصادق من ادعى الإيمان بلسانه وقلبه ولم يعمل بجوارحه، ليس بصادق. نعم.
فجميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبته ورسوله. قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
واضح، هذا واضح، هذا لا شك، هذا تلازم، هذا تلازم. قال تعالى وأشار لهذا التلازم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغض. هذا تلازم، هذا تلازم. نعم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن كل هذا تلازم يا إخوان، كل هذا تلازم. طيب، نكتفي بهذا القدر.